الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في سننه في كتاب الجهاد: باب في الطاعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
قال حدثنا
زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في الطاعة، يعني بيان السمع والطاعة للأمير والوالي الذي ينوب عن الإمارة العامة في الجيش وفي غيره. والله سبحانه وتعالى ربط طاعة ولاة الأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا، نداء أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والإيمان الإقرار بالشيء مع التصديق، مع قبول الأخبار والإذعان للأحكام، فهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم: أطيعوا أمر. والأمر يقتضي الوجوب. أطيعوا الله سبحانه وتعالى في قبول أخباره والإذعان لأحكامه والسير على منهجه، وأطيعوا الرسول، أعاد الأمر: أطيعوا الرسول وهو المرسل من الله سبحانه وتعالى، إذ لا يأتي بشيء إلا من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وقوله: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الآمر والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والمبلغ هم الرسل. ولم يعد فعل الأمر أطيعوا في ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر وطاعتهم ليست مستقلة استقلالا، وإنما مرتبطة ارتباطا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة لهما في غير المعصية، في غير معصية الله سبحانه وتعالى، يطاعون فيما يرون فيه مصالح للناس، وليست هناك فيه معصية، فكل أوامرهم تطاع إلا إذا كانت معصية، فلا سمع ولا طاعة، معصية لله
على سمع ولا طاعة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا نزلت في عبد الله بن قيس بن عدي، وقيل في عبد الله بن حذافة بن قيس، وهذا كان أميرا على سرية من السرايا، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويؤججوه وأن يدخلوا فيه. قيل أن هذه الآية نزلت في ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولي أمر أو غيره، وأما طاعة ولاة الأمور فواجبة. ولا ينزعن مؤمن يده من تلك البيعة التي أعطيت لولاة الأمور. وليس المقصود أن كل فرد من أفراد الشعب يضع يده في يد الإمام حتى يبايعه، ما كان السلف يفعلون مثل هذا، بل ما كان في زمن الصحابة عندما بيع أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من مات بعدهم. بل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يأتي من كل قبيلة عريفها يبايعه عنهم. فأهل العلم وذات الشان والمشايخ والعرفاء بايعوا، فكل منا في عنقه بيعة لولي الأمر، فمن خلع تلك البيعة مات، ومات فميتته جاهلية. والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ما لم تؤمر بمعصية، يعني فيها عصيان لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. أما في الأشياء المباحة حتى ولو كرهت ذلك لا بس، ويجب عليك الإيمان والقبول، وهذا من الإيمان. فطاعتهم واجبة ولا بد، لكن في غير المعصية، فيما هو مباح وفيما هو من المصالح وفيما يرونه يصلح للأمة من حفظ أنفسها وأموالها وأعراضها وعقولها. فما يرونه حقا يجب الطاعة، وأقل شيء في ذلك إشارات المرور التي وضعت، ما وضعت إلا للمصلحة، وما وضعت إلا للحفظ على الأنفس، وهذا من واجبهم، لأنهم عندما رأوا ما يحدث من ارتطام السيارات بعضها في بعض وضعوا لها أنظمة حتى تحفظ البشرية، ووضعوا نظاما على من يخالف ذلك أن يؤدب، وهكذا هم ولاة الأمور، لا بد من الانصياع، ولا بد من القبول، ولا بد من الإذعان، إنما كان إيمانك كاملا. فقطع الإشارة مخالفة لأوامر ولي الأمر، ومخالفة ولي الأمر مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لله، فهذا عاصي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أمري فقد أطاعني ومن عصى أمري فقد عصاني. وهذا ضرب مثال فقط، وإلا فالأوامر التي تأتي من ولاة الأمر لا شك أن فيها فوائد، ولا شك أن فيها حفظ للأنفس والأموال، لكن الذي نهينا عنه هو عدم طاعتهم في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان الله، لأن الطاعة إنما تكون بالمعروف. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في هذا الباب، لكنه قدم بعض السند وأخر البعض، فقال قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا، قال في عبد الله بن قيس في سرية أخبرنيه، يعني ابن جريج حدثه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا لا بأس به، وهي طريقة مسلوكة عند بعض المحدثين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أخبرنا حجاج، وحجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال ابن جريج وهو عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال في سرية أخبرنيه يعلى، ويعلى هو ابن مسلم المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. ما ولو أمروا بمعصية، نعم نبهت جزاك الله خير، لو أمروا بمعصية ما ينبغي عليك أن تطيعهم في تلك المعصية، لكن هل يجوز لك الخروج عليهم؟ نقول لا، لا يجوز مهما كانت الأمور، اجلس في بيتك ولا تخرج. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة أمسكوا أحلاس بيوتكم، يعني لا تخرجوا في الفتنة، كن كحلس البيت، يعني كالمتاع الذي في البيت تمسك ولا تخرج منه، هذا في الفتنة. واعبد الله سبحانه وتعالى. ولو وضع رأسك على النطع، يعني على السيف للقتل، وأن تعصي الله سبحانه وتعالى فلا تعصيه، فقد ضرب السلف، ضرب بعضهم على أن يقول أن القرآن مخلوق، ما قاله، لكن مع ذلك ما كان يقول اخرجوا على ولي الأمر لأنه كافر، ده منهج سلف. وكان الناس بالملايين ينتظرون قوله، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إمام أهل السنة، وكان ينتظر، وكان الناس ينتظرون ماذا يقول، يريدون أن يكتبوه، فما كان يقول إلا الحق، ولو قال لهم اخرجوا لخرجوا عن بكرة أبيهم، لكنه كان يقول لولي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر، لأن في صلاحه صلاح للأمة، وفي فساده وبال على الأمة، لكن ينبغي للناس أن تصبر وأن تحتسب، وأن لا تحث على الخروج ولو ضاعت الحقوق ولو هجرت. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوهم حقوقهم، وحقوقهم هي السمع والطاعة، واطلبوا حقكم، حقوقنا لا نطلبها من إنسان مخلوق مثلنا، الحقوق تطلب من الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعدنا سبحانه وتعالى. وهو القائل سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق، هو الذي نرفع أيدينا إليه، ما نرفعها إلى ولي الأمر، نحن نقوم مع ولي الأمر ونساعده على إخماد الفتن واستتباب الأمن. إذا خرج على الإمام خارج يجب على ولي الأمر قتله، ويجب علينا مساعدته في قتله ورفعه إليه حتى يقيم عليه الحد. فلا ينبغي للناس الجهال أن يتبعوا دعاة الجهل الذين وصفوا أنفسهم بدعاة ووكلوا أنفسهم على الأمة وجعلوا أنفسهم يتكلمون بلسانهم، ما وكلهم أحد ولا أذن لهم أحد يتكلم بلسانه، يتكلمون بألسنتهم وهم جبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة، يحفظ علينا ولاة أمرنا، وأن يعيننا على أن ننصاع لأوامرهم وأن ننقاد إليها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار، وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب في مسألة السمع والطاعة، وذكر تلك القصة التي قيل أن هذه الآية نزلت في ذلك: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في الحديث السابق. جعل ذلك الأمير نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها، فأما قوم أن يدخلوا طاعة لولي الأمر. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهب وقال: لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها، يعني بالنار، وهذا دليل على سوء فعلهم وعلى سوء تصرفهم وعلى خطأ ذلك الأمير الذي أمرهم بذلك الفعل. وقوله لم يزالوا فيها، ليس ذلك هي الاستدامة، يعني أنهم لا يخرجوا منها، ولكنه يريد بذلك طول المكث. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لولاة الأمر، قال: لا طاعة في معصية الله، وهذه معصية بقتل الأنفس، فلا يجوز أن يقتل أحد نفسه طاعة لولي الأمر. إنما يطيعه بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، يعني في شيء لا يكون فيه معصية. وهذه هي قواعد قواعد تمشي عليها المسلم. المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قبل الأخبار وأذعن للأحكام تطمئن نفسه عندما يسمع مثل تلك النصوص ويهدأ بالا وينصح غيره. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عمرو بن مرزوق وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. قال أنبانا شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي العتكي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زبيد إلياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
ايش قبل نزول الآية؟ نعم. ما قال ولي الأمر؟ نعم. ما نزل؟ بين الله سبحانه وتعالى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطاعة إنما تكون بالمعروف ما تكون بالمعصية.
يعني هذا الحال سبب يعني لتوضيح.
نعم نعم نعم. تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
فإذا
أمر
أمر قال السمع قال السمع
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
أورد رحمه الله تعالى لكن قد تصلح لولي الأمر إذا أمر لا يسمع له في المعصية، لكن السياق يدل على البناء. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان ما لولي الأمر له السمع والطاعة، وهكذا ينبغي للمسلم السمع والطاعة على من؟ على المرء المسلم. والإسلام هنا يقتضي الإيمان، ليس الإسلام هو المقصود به الأعمال الخارجية، وإنما إذا ذكر الإسلام يدخل ضمنه الإيمان. ولهذا يقول العلماء رحمه إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، إذا أتى الإسلام يدخل ضمنه الإيمان، وإذا أتى الإيمان يدخل ضمنه الإسلام، وإذا اجتمع كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. قال على السمع والطاعة لولي الأمر على من؟ على المرء المسلم فيما أحب وكره، في شيء يحبه وشيء يكرهه، لكنه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم يطيعه، لكن ذلك الكره الذي يكرهه لا يكون بالمعصية. وأما المعصية ينبغي عليه أن يكرهها ويلزم بيته ولا يخرج وينجد ويغضر صدور العامة على ولي الأمر، انظروا إليه يفعل ويفعل ويفعل، هذا هو الخروج بحد ذاته، لأن الخروج يكون بالفعل ويكون بالقول. الخروج يكون بالفعل أن يرفع السيف على ولي الأمر، والخروج بالقول أن يرفع أن يطلع على المنابر أو في اجتماعات الناس في أسواقهم وفي أماكن اجتماعاتهم ومساجدهم يتكلم على ولي الأمر فعل وفعل وفعل، أو لو أنه فعل كذا وأصدر النظام الفلاني كذا لكان فيه كذا وكذا وكذا. وسمعنا البارحة في مسجد من المساجد جاهل من الجهال انتقده العامة قبل أن ينتقده طلاب العلم، تكلم بعد صلاة العشاء بما يفضح جهله، وينبغي له الجبين أن يكون مثل هذا يؤم الناس ويتكلم به. هذا الخروج يسمى خروج بالقول، وليس أمرا محدثا جديدا وإنما من القديم، ولهذا العلماء سموا هؤلاء بخوارج، لكن ليس الخروج المعروف بالسيف، سموهم خوارج القعدة، يعني الذين يقعدون ويتكلمون على الناس ويغرون صدورهم على ولاة الأمر. هذا ما يخرج هذا الرجل وصدره موغور، يكره ولي الأمر بفعله هذا أو عدم فعله لهذا، وإنما ينبغي أن يحددوا الناس في ولاة الأمر وأن يقفوا معهم وأن يكونوا يدا واحدة. هذا هو الذي ينبغي على المرء المسلم، وقال المرء المسلم، وأما غيره فهم الذين يخرجون إيمانه ناقص لأنه ما قبل بأخبار الله سبحانه وتعالى وما أدعنا بأحكامه وما طبق قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما فهمها ولا عرف ماذا قال فيها علماء السلف، وما جلس وقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حكف رجليه أمام المحدثين الذين يقرؤون كتب الحديث، وإنما أخذ من هذا ومن هذا وعجب أشعارا وفرفرة وصفصفة وقام يتفوع بها وهو أجهل من حمار أبيه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق مسدد بن مصرعة البصري، وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى، ويحيى وابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني نافع، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله وهو ابن عمر رضي الله عنهما.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك رضي الله عنه من رهطه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تلك القصة وما حدث من تلك السرية التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أديرهم سلحت رجلا منهم، يعني أعطيته السلاح، يعني أعطيته سيفا، إما هدية أو عارية أو ما إلى ذلك، سلحه وأمره فذهب، فرأى رجلا هرب فلحقه، فعندما علاه بالسيف قال إني مسلم فقتله بالسيف، فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القصة فيها حلف وفيها اختصار. قال لو رأيت ما لامنا، يعني بذلك، وكما حدث لأسامة عندما على ذلك الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله، فنابه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما قال تعودا وخوفا من السيف، فقال هل شققت عن بطنه، هل شققت عن قلبه، كما قال لهذا الرجل في بعض طرقه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لام ذلك اللوم؟ قال يا رسول الله انما قال تعيبا. قال الا فتشت عن قلبي او كلمه نحوها في لومه ذلك. ولهذا ينبغي للامير اذا ارسل ان ينصحهم ويبين لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سريه خرج معها واوصاها لا تقتلوا صغيرا ولا امراه ولا الى اخره مما ينبغي للامير ان يبين. ولهذا لام الامير ولام من كان معه ومن ارسله. وذهاب ذلك الرجل دليل على السمع والطاعة، لكن لا تقول بالمعصية، وهذا خرج في معصية عندما سلحه وقتل ذلك الرجل. ولهذا ورد هذه القصة في هذا الباب دليل على أن السمع والطاعة لا تكون إلا بالمعروف. ولهذا قتل ذلك الرجل ولا يجوز له قتله بعد أن أسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه يحيى بن معين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حميد بن هلال وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن بشر بن عاصم وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن عقبة بن مالك رضي الله عنه والله أعلم. نعم. يعني بعد الامير يعني ان ينفذ الاوامر التي قال من عدم قتل من اسلم، وانما المجاهده تقول لمن كان كافرا ولمن لم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. هذه اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت لك القصه فيها حذف واختصار. نعم. الامير هو الذي ارسله، هو الذي سلحه. قال فسلحت رجلا. الأمير يقول سلحت رجلا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر بانضمام العسكر وسعته. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر كان الناس إذا
قال
نزل
قال عمر وكان أي الراوي
قال عمر كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى
أسيد مو أسيد أسيد
أسيد,
أسيد نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، يعني اجتماع الجند وتقاربهم وعدم تفرقهم. وهذا الاجتماع يكون تقاربا في عدم قطع طريق، يعني يجتمعون ويكون بينهم طرق لا يقطعونها ولا يضيقوا على الناس في اجتماعهم، وإنما تبقى الطرق كما هي وتبقى السعة للناس يمرون ولا يضيق بذلك التقارب. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا تفرقوا في الشعار، هذا يذهب إلى تلك الجهة وهذا يذهب إلى تلك الجهة، يتفرقون. فلهذا قال لهم كما في بعض طرق الحديث: ما لي أراكم عيزين، يعني متفرقين. وأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق، وقال الافتراق من الشيطان. أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، ليست فقط في ذلك السبب وهي في الجند وتفرقهم، وإنما أيضا في كل اجتماع الناس يجتمعون لا يتفرقون، لا يتفرقون في الأبدان، كما أنهم لا يتفرقون في الأقوال، وإنما ينبغي الاجتماع. ولهذا بين السبب وبين العلة أن ذلك الافتراق من الشيطان. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلك الأمة ستفترق وافتراقها حاصل، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما لم يكن في زمانه ويقع بعد ذلك، لأن ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، والله أطلعه وأخبره بذلك. فينبغي الاجتماع من غير قطع طريق ولا تضييق على الناس، وإنما يكون الاجتماع والتقارب حتى تتقارب القلوب كما تتقارب الأبدان، حتى قالوا أنه لو بسط يداء عليه ابن جماعهم. وفي بعض طرق الحديث ورواياته قال: لو جلسوا على بساط لكفاهم، يعني بساط صغير من تقاربهم واجتماعهم، وهذا فيه سرعة التنفيذ. عندما رأوا متفرقين قالوا اجتمعوا، فاجتمعوا جميعا. ما قالوا على الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم للاستحباب أو أن هناك صارف نصرفه عن الوجوب يقول الاستحباب أو أنه للوجوب، لا، وإنما المؤمن يجب عليه أن ينقاد وأن يدعن وأن يستمع وأن يسير خلف تلك الأوامر. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقول هذا للوجوب وهذا للاستحباب، وإنما ينبغي، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي للناس أن ينقادوا. فإذا كان ذلك الأمر حتما يجب فعله، وإذا كان هناك فيه فرصة فيعمل على قدر الاستطاعة، يكون فاعلا مقبلا مذعنا، لا يكون خوارا. على أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ولا يتتبع الرخص، إنما يجب عليه القبول والإذعان. ولهذا اجتمعوا، ولهذا قال الراوي: حتى أنه لو بسط عليهم ميدان كفاهم. ولهذا رهب الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاجتماع وتضييق منازل الناس أو قطع طريقهم، قال: فلا جهاد له. هذا من الترهيب، وينبغي على الناس عدم قطع ما يستفاد منه الناس من طريق ونحوه، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عمرو بن عثمان الحمصي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: ويزيد بن قبيس، وهو ثقة أخرج له أبو داود، من أهل جبلة ساحل حمص، يعني أنه بالشام. قال: وهذا رحم يزيد، قال عمرو بن عثمان ويزيد بن قبيس، قال: أخبرني الوليد بن مسلم وهو الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن العلاء وظاهرا ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني جرثومة بن ناشر رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخه سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق إذا حدث عن الشاميين وإذا حدث عن غيرهم مخلط. أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. قال أخبرنا قال عن أسيد بن عبد الرحمن الخذعني وهو ثقة أخرج له أبو داود عن فرة بن مجاهد اللقمي مختلف في صحبته أخرج له أبو داود عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني لا بأس به أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه معاذ بن أنس رضي الله عنه. والآخر من طريق شيخه أيضا عمرو بن عثمان وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه الذي مر معنا في الحديث الأول. قال أخبرنا بقية وبقية ابن الوليد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أسيد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أبو داود عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا ومر معنا هذا الاسم.
شيخ
مسلم
بن مشكم ولا مشكم؟
الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود الذي نحن نقرأه الآن والنسائي والترمذي وابن ماجه سمى الكتب الستة. مشكم بكسر الميم عندك ايش؟ من ابو داود؟ ابو داود كيف؟ من هو؟ اين لازم الاجتماع مسلم بن مشكم بكسر الميم أبا عبيد الله ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. نعم.
قال رحمه الله باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية التمني لقاء العدو. لأن التمني قد يكون فيه إعجاب بالنفس لأن أرى أن فيه قوة وفيه شدة فأتمنى اللقاء ولا أفعل بهم كذا وكذا فيترتب على ذلك العجب خذلان وعدم توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا يتمنى أحدكم لقاء العدو لو لقيته لا أفعل كذا وكذا هذا فيه عجب ويسبب خذلان وعدم توفيق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كتب إلى سالم بن نضر أنه حين خرج إلى الحرورية كتب إليه حين خرج إلى الحرورية وهؤلاء الذين استوطنوا حوراء نسبوا إليهم وهم فرقة من الخوارج، بل هم الخوارج، فعلوا وفعلوا وقتلوا، ولا في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه، يعني ايام غزواته التي لقي فيها العدو، قال: يا ايها الناس لا تمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، الا تتمنوا انكم تلقونهم، واسالوا الله العافيه، عزم في القوه وعزم في الكثره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين انهم اذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف، وظل السيف إذا علاك كان ظله عليك، إذا علاك السيف وكنت تحته وكان ذلك الظل تحت السيف، فالجنة هنا، فالجنة تحت ظلال السيوف. أي نعم، كفى بذلك. أي نعم، ما في فتنة غيرها. السيف يخرج سواء مع الخوارج على ولاة الأمر فيعلى السيف عليه، فالجنة دونك أن تقاتل دون الإمام، ويكون في طلب العدو عندما يعلوك السيف وتكون بظله. ثم قال، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهذا فيه توسل بأفعال الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم منزل الكتاب، فعل من الافعال، مجري السحاب وهاجم الاحزاب، كل ذلك افعال من الله سبحانه وتعالى، يجوز التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى وبافعاله. ما هو المطلوب؟ اهزمهم وانصرنا عليهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو صالح محبوب بن موسى، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن موسى بن عقبة صاحب السير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن النضر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مولى عمر بن عبيد الله يعني بن معمر، وكان كاتبا له. قال: كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى، كتب الى موسى بن عقبه، كتب الى سالم